أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: السجود السهو. مسألة 877: يجب سجود السهو للكلام ساهيا. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى وما يليها في بيان موجبات سجود السهو، ما هي الأسباب التي إذا حصلت يجب أن يسجد سجدتا السهو. السبب الأول: يجب سجود السهو للكلام ساهيا، فمن تكلم سهوا في صلاته وجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، وقد دلت عليه روايات، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم. أثناء ما يشرع بالصلاة يتكلم: أقيموا صفوفكم. فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فالإمام أمره بأن يأتي بسجدتي السهو لهذا الكلام الذي حصل سهوا. قال: يجب سجود السهو للكلام ساهيا. الموجب الثاني لسجود السهو هو للسلام في غير محله، فمن سلم في غير محل السلام كما إذا نسي ركعة وسلم، فهذا السلام وقع في غير محله، فيتدارك الركعة ثم يأتي بالسلام بالتشهد والسلام، فيكون السلام الأول وقع في غير محله، فيجب سجود السهو له على الأحواض، وهذا أيضا هو المشهور بين متأخري فقهائنا، وذكروا له أدلة، منها الأخبار كما وثقت عمار حيث ورد فيها عن رجل صلى 3 ركعات وهو يظن أنها 4، فلما سلم ذكر أنها 3. قال: يبني على صلاته متى ما ذكر، يصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته. الإمام أمر أن يكمل صلاته، يجيب الركعة التي أنقصها ويكمل صلاته ثم يأتي بسجدتي السهو. وأكو كلام أنه ذن السجدتين هن للسلام الزائد لو للتشهد الزايد، بالتالي أكو تشهد، ولما سلم خو جاب تشهد. فأكو كلام بين الفقهاء حول سبب وجوب هاتين السجدتين، من قال للسلام؟ لعله لأجل التشهد الزايد، فيحتاج تتميم الاستدلال بهذه الرواية. سماحة السيد يحتاج وجوبا بالإتيان بسجدتي السهو للسلام الزايد. قال: وللسلام في غير محله على الأحوط وجوبا فيهما. هاي فيهما يعني في الأول والثاني، في الأول والثاني. الكلام ساهي يجب له سجدتا السهو على الأحوط، وهكذا للسلام في غير محله أيضا يؤتى بسجود السهو من باب الاحتياط، فكلاهما الحكم فيه مبني على الاحتياط. الموجب الثالث لسجود السهو من شك بين الأربع والخمس فإنه تقدم أنه يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو، وقد دل، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، والنص الصحيح دل عليه وهو صحيحة عبد الله بن سنان قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. وهذه تقدمت في الشكوك. أو ما بحكمه كما تقدم، شنو اللي بحكم الشك بين الأربع والخمس؟ الذي بحكم الشك بين الأربع والخمس هو الصورة التاسعة من صور الشك، وهي الشك بين الخمس والست حال القيام. فقلنا أن هذا يهدم قيامه ويكون حكمه حكم الشك بين الأربع والخمس، فيرجع هذا بالحقيقة إلى الشك بين الأربع والخمس بالبيان الذي تقدم في محله. فهنا إذا شك بين الخمس والست حال القيام فهذا يهدم قيامه، ثم يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة. الموجب الرابع لسجود السهو قال: ولنسيان التشهد، من نسي التشهد وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو، وهذا تقدم في مسألة 838. هناك ذكرنا الرواية التي دلت على ذلك، حيث جاء في صحيحة سليمان بن خالد قال: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليتين، يعني لا ما جلس، يعني ما جاب التشهد، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، يعني هذا بعد المحل ما فات، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. فإذا نسي التشهد قلنا التشهد لا قضاء له، ولكن فيه سجدتا السهو، هذه الصحيحة دلت عليه. قال: والإنسان التشهد. الموجب الخامس: وكذا، قال: وكذا يجب فيما إذا علم إجمالا بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص، مع كون صلاته محكومة بالصحة. بعد ما فرغ من صلاته صار عد علم إجمالي أن صلاته إما حصل فيها زيادة أو حصل فيها نقصان، علم إجمالي. وعلى فرض أن هذه الزيادة والنقصان لا توجب بطلان الصلاة، كما إذا لم تكن زيادة ركن أو نقصان ركن، صار عدة علم إجمالي هو أنه لو هو زاد لجزء غير ركني، لو نقص جزءا غير ركني، جزماً هو حصل عنده أحد الأمرين. هنا قالوا يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو، سمع السيد يحتاط لزوماً، واستدلوا له بالأخبار التي حملوها على صورة العلم الإجمالي كموثقة سماعة، قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو. القصد من السهو الشك، يعني اللي يعرف وين شكه ويكمل المشكوك يأتي به، هو واضح أنه لا يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو. إنما السهو، الرواية تقول: إنما السهو على من لم يدري أزاد أم نقص فيها أو منها، فهذه قالوا حملوها على العلم الإجمالي، يعني إذا حصل عنده علم إجمالي أنه إما زاد في صلاته أو نقص فيها، هنا قالوا يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو للعلم الإجمالي، للعلم الإجمالي. وسماح السيد يحتاط لزوما باعتبار أن هذا الحكم هو باعتبار العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بل مفاده هو الاحتياط، مفاده الاحتياط. قال: وكذا يجب فيما إذا علم إجمالا بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص، مع كون صلاته محكومة بالصحة، فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوما. الموجب السادس للإتيان بسجدتي السهو هو الإتيان به عند نسيان السجدة الواحدة، وهذا مبني على الاحتياط الاستحبابي كما تقدم في مسألة 138، حيث ذكرنا هناك أن من نسي السجدة الواحدة وجب عليه قضاؤها، ذكرناها في المحاضرة السابقة أيضا في قضاء الأجزاء المنسية، قلنا من نسي السجدة وجب عليه قضاؤها، والأحوط استحبابا أن يأتي بسجدتي السهو. ودل على ذلك رواية قدمت صريحة في ذلك، أكثر من رواية دلت، مثلا جاء في صحيحة أبي بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكر وهو قائم، قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضي على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو. ما عليه سهو، هذه صريحة في عدم السهو عليه، ولكن يوجد بعض الأدلة التي ذكرت للقول بسجود السهو، فلهذا يحتاط استحبابا سماحة السيد. قال: والأحوط الأولى سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة. الموجب السابع وهو أيضا مبني على الاحتياط الاستحبابي، وهو القيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام، فمن قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام فالأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو. وفي هذا المقام يوجد طائفتان من الروايات، طائفة أمرت بالسجود عند القيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام، وظاهرها هو وجوب ذلك كما في صحيحة معاوية عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان، لأنه السجود سجود السهو في الروايات إنما وجب لأجل إرغام أنف الشيطان، باعتبار أن الشيطان خرج من الجنة وطرد من رحمة الله بسبب عصيانه الأمر بالسجود، والسهو من الشيطان، فلأجل إرغام أنفه وجبتا حتى ترغم أنف الشيطان. فهذه الرواية هكذا تقول، فظاهرها أنه يجب سجود السهو عند القيام في موضع الجلوس وبالعكس، لكن يوجد طائفة ثانية صريحة في نفي السجدتين عند القيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام، فمن هنا تحمل هذه الطائفة الظاهرة في الوجوب على الاستحباب أو على الاحتياط الاستحبابي جمعا بين الطائفتين، لهذا احتاط استحبابا. قال: وللقيام في موضع الجلوس، يعني والأحوط الأولى سجود السهو للقيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام سهوا. بل الأولى سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة. هذا الموجب الثامن، وهو أيضا استحبابي، يستحب أنه بني. أو الأولى أن يسجد، أن يؤتى بسجود السهو لكل زيادة أو نقيصة في الصلاة. ودل على ذلك بعض الروايات الضعيفة، منها ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان عن أبي عبد الله، رواية مرسلة، قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. هذه واضحة دلالتها، لكن أنها مشكلة في سندها، فإنها مرسلة ضعيفة. مسألة 878: يتعدد السجود بتعدد موجبه. اتضح لنا وجود موجبات لسجود السهو، أسباب، موجب يعني سبب. هذه الأسباب إذا تعددت يتعدد سجود السهو، سواء كانت متحدة هذه الأسباب من حيث النوع، كما إذا مثلا تكلم سهوا في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية تكلم سهوا، فالنوع واحد هنا، فيجب عليه، حيث أن السبب متعدد، يجب عليه أن يأتي بسجود السهو مرتين. أم كان السبب مختلف، كما إذا تكلم في الصلاة هذا سبب، وشك بين الأربع والخمس هذا سبب، ونسي التشهد هذا سبب ثالث. فالأسباب هنا متعددة وهي مختلفة من حيث النوع. أيضا هنا يتعدد السجود، وهذا واضح، فإنه إذا تعددت الأسباب تتعدد المسببات، بعد عدم الدليل على التداخل بين الأسباب، فإن أصالة عدم التداخل التي تستفاد من إطلاق دليل السبب، وأنه متى ما حصل أحد أسباب سجود السهو كالكلام كنسيان التشهد يجب سجود السهو، هذا مطلق، ومقتضى إطلاقه أنه كلما حصل الموجب والسبب لابد أن يؤتى بالمسبب، ولا يوجد تداخل بين الأسباب. كما أنه إذا فرض أن السبب متحد فلا يجب الإتيان إلا مرة واحدة بسجود السهو، وإن تكررت أفراد ذلك السبب، كما إذا فرض أنه تكلم كلاما طويلا مرة واحدة وكان ساهيا، فهنا السبب واحد وهو الكلام السهوي، هو سبب لسجود السهو، لكن إلى أفراد متعددة هذا الكلام، ولم يأتي بكلمة واحدة، أتى بكلمات متعددة، هنا يجب عليه أن يأتي بسجود السهو مرة واحدة، باعتبار أن بني هذا الكلام وإن كان له أفراد متعددة ولكنه تعلق به سهو واحد مستمر من غير أن يتخلل ذكر في البين، ولم يذكر يتكلم سهوا ثم ذكر ثم تكلم سهوا، وتعلق بهذا الكلام سهو واحد وإن كان الكلام طويلا وله أفراد متعددة، فبالتالي هو سهى مرة واحدة وحصل موجب واحد للسهو، فيأتي بسجدتي السهو مرة واحدة. نعم، إذا تكلم سهوا وتذكر ثم بعد ذلك تكلم سهوا مرة ثانية، فهنا حصل موجب ثاني للإتيان بسجدتي السهو، فيجب الإتيان بها مرة ثانية. قال: يتعدد السجود بتعدد موجبه، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو. لا يتعدد بتعدد الكلام، حتى ذا الكلام طويل ما دام تعلق به سهو واحد فيؤتى بسجود السهو مرة واحدة. أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير، لأن هذا كله يكون سبب واحد متعلق واحد للسهو، فيكون سبب واحد وبالتالي يؤتى بسجود السهو مرة واحدة. مسألة 879، لا يجب الترتيب فيه في سجود السهو بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب. سجود السهو قلنا له أسباب متعددة، من أسبابه الكلام سهوا، الشك بين الأربع والخمس، نسيان التشهد. إذا افترضنا أنه حصل سبب واحد في الصلاة تكلم سهوا، فهنا لا إشكال في أنه لا يعتبر التعيين، هنا ما يعتبر التعيين كما هو واضح، ما يحتاج يعني أن يعين أن هاتين السجدتين للسهو هما للكلام ساهيا، هذا ما يحتاج، لأن ذمته هي اشتغلت بشيء واحد وهو سجدتا السهو، فيأتي بهما بلا حاجة إلى أن يعين ذلك السبب، هذا واضح لا كلام فيه. إنما الكلام إذا فرض أن الأسباب متعددة، هو تكلم سهوا ونسي التشهد، هنا إذا تعدد السبب هل يلزم عليه عندما يأتي بسجدتي السهو مرتين أن يعين أن هذا السجود الأول مثلا للكلام والسجود الثاني هو لنسيان التشهد، يحتاج يعين لو ما يحتاج؟ قالوا هنا أيضا لا يحتاج أن يعين، لأن التعيين هو خارج عن ماهية السجود، وبالتالي مأمور بأن يأتي بسجدتي السهو عند تحقق سببهما، وذلك السبب هو أو ذلك السجود لا يتقيد بالسبب، هو يجب عند تحقق السبب، لكن هل يتقيد هذا المأمور بذلك السبب؟ يعني عندما تريد أن تأتي بسجدتي السهو ذن السجدتين مقيدات بنسيانك للتشهد أو بسبب كلامك سهوا؟ قالوا لا، نسيان التشهد هو سبب للسجدتين، الكلام سهوا هو سبب للسجدتين، عندما يحصل السبب يتوجه لك أمر بالإتيان بالسجدتين، ولكن السجدتين لا يتقيدان بذلك السبب، ما يتقيد، ماكو دليل على تقيدهما، وبالتالي لا يعتبر أن تعين هاتين السجدتين للسبب المخصوص، ما يحتاج تقول ذني أجيبهن لأجل الكلام سهوا، ما يحتاج تعين، يكفي أن تأتي بسجدتي السهو ثم تأتي بهما مرة ثانية، هذا كافي، توجه لك أمران بسجود السهو أنت تمتثل الأمرين، تأتي بالطبيعة المأمور بها، هذا كافي ولا حاجة إلى التعيين ولا دليل على التعيين، هذا من حيث التعيين. وهكذا من حيث الترتيب، هل يجب عليك أن ترتب سجود السهو بحسب ترتب أسبابه؟ يعني نفترض أنت أولا في الركعة الأولى حصل لك كلام سهو، في الركعة الثانية نسيت التشهد، عندما هنا وجب عليك أن تأتي بالسجود مرتين، سجود السهو مرتين، عندما تأتي هل يجب عليك أن تجعل سجود السهو الأول لأجل الكلام ساهيا، لأجل السبب الأول الذي حصل أولا ثم الثاني للسبب الثاني، يحتاج هذا الترتيب لا ما نحتاج؟ قالوا أيضا لا حاجة إلى هذا الترتيب ولا دليل عليه، فإن المطلوب منك هو أن تأتي بالطبيعة المأمور بها بسجود السهو عندما يحصل سببه، أما أن يكون هذا السبب متقدما على سبب آخر أو متأخرا هذا لا يتقيد به المأمور به ولا تتقيد به الطبيعة، وبعبارة ثانية مقتضى إطلاق دليل سجود السهو هو أن تأتي به بلا حاجة إلى أن تعين، بلا حاجة إلى أن إلى ذلك الترتيب، مقتضى الإطلاق هو هذا، فأنت تأتي به سواء كان سببه متقدما أم كان متأخرا، وتقييد بكونه عن السبب المتقدم أو عن السبب المتأخر هذا ينفيه الإطلاق، دليل مطلق من هذه الناحية. لذا يقول لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه بحيث تأتي بالسجود السهو للسبب الأول ثم تأتي بالثاني للسبب الثاني، ترتب هكذا هذا لا حاجة إليه، ولا تعيين السبب، ما يحتاج أن تعين هذا السجود سهو للكلام ساهيا وهذا السجود لأجل نسيان التشهد مثلا، هذا التعيين أيضا لا يجب ولا دليل عليه. مسألة 880، يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط. لا إشكال في أن سجود السهو هو يتأخر عن صلاة الاحتياط وعن الأجزاء المقضية، فإذا كان هذا المكلف عليه صلاة احتياط وعليه قضاء أحد الأجزاء المنسية وعليه سجود السهو، ماذا يفعل؟ قلنا في فصل قضاء الأجزاء المنسية صلاة الاحتياط تتقدم على الأجزاء المنسية، مو على قضاء الأجزاء المنسية، هذا تقدم وبينا المدرك. وهنا نقول الأجزاء المنسية يعني قضاؤها يتقدم على سجود السهو، فأولا يأتي بصلاة الاحتياط ثم يقضي الجزء المنسي كما إذا نسي السجدة ثم يأتي بسجدتي السهو، هذا هو الترتيب وهذا مبني على الاحتياط. والوجه في ذلك هو أن ما دل على الاتيان أو قل أن ظرف السجدتين سجدتي السهو هو بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة بجميع أجزائها كما دلت الروايات على ذلك، روايات تدل على ذلك أنه متى يأتي بالسجدتين؟ يأتي بهما بعد الفراغ من الصلاة. الإمام ماذا يقول في بعض الروايات؟ يقول له تكمل صلاتك ثم تأتي بسجدتي السهو، ماذا يفهم؟ أن سجود السهو يكون بعد الفراغ من الصلاة، وحيث أن صلاة الاحتياط كما ذكرنا هي جزء من الصلاة على فرض نقصانها فيلزم تقديمها على سجود السهو، وهكذا الجزء المنسي حيث أنه جزء من الصلاة جزء من الصلاة فيلزم أن تقدم على سجدتي السهو، واضح؟ وتقديم الاحتياط على الجزء المنسي بينا مدركه في المحاضرة السابقة إنه باعتبار أن صلاة الاحتياط هي في الحقيقة هي جزء من الصلاة على فرض النقصان، والجزء المنسي قضاء الجزء المنسي يفهم من دليله أنه تأتي به بعد صلاتك بعد إكمال الصلاة، ولابد أن تقدم الاحتياط على الجزء المنسي، وهنا يقدم قضاء الجزء المنسي على صلاتي على سجدتي السهو باعتبار أن دليل سجدتي السهو يفهم منه أنه يؤتى بالسجدتين بعد الفراغ من الصلاة وأجزائها. الإمام قال له سلم تشهد سلم ثم تأتي بسجدتي السهو، لذا يقول يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط وكذا عن الأجزاء المقضية على الأحوط لزوما لنفس المدرك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذه المسألة قال يجب المبادرة إليه بعد الصلاة. سجود السهو قالوا يلزم أن تأتي به مباشرة بعد الصلاة، تبادر إليه ولا تؤخره طويلا، واستفاد ذلك من بعض الروايات، مثلا جاء في صحيحة عبد الله بن سنان قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، بعد تسليمك وهي البعدية ماذا يستفاد منها؟ أنت بعد الصلاة تأتي به مباشرة من دون تأخير، فاستفادوا من البعدية استفادوا الفورية ولزوم المبادرة. قال ويجب المبادرة إليه بعد الصلاة، والأحوط لزوما عدم الفصل بينهما بالمنافي، لا يأتي بالمنافي بين الصلاة وبين سجود السهو. نقطة أخرى في هذه المسألة، إذا فرض أن هذا الشخص الذي وجب عليه سجدتا السهو أخرهما عن الصلاة، أخر في الساعة متعمد، أو أتى بالمنافي بينهما وبين الصلاة، تكلم مثلا بعد ما كمل الصلاة تكلم جاء بالمنافي، هنا هل تبطل صلاته؟ على واحد. اثنين، وهل يسقط وجوب سجود السهو أو لا يسقط؟ سمعت السيد يقول الصلاة لا تبطل، وذلك باعتبار أن سجود السهو هو ليس جزءا من الصلاة كما تقدم بيانه، بل هما سجدتان مستقلتان وجبتا لإرغام أنف الشيطان كما دل دليلهما على ذلك، فهما واجبتان وجوبا تكليفيا، فإذا تركهما المكلف هذا لا يؤثر على صلاته، فصلاته من حيث الصحة هي لا تبطل. غايته شو يكون؟ يكون مأثوم من جهة عصيان الأمر بالمبادرة والفورية إلى الإتيان بهما، ولكن لا يسقط وجوبهما، يبقى دليل لزوم الإتيان بالسجدتين هو قائم، ولهذا يلزم الإتيان بهما حتى لو فصل بالمنافي أو كان الفصل طويلا، يلزم الإتيان بهما على الأحواض. هذا وهنا احتاط لنا أكو كلام بين الفقهاء، أنه قد يقال أنه الروايات غاية ما يستفاد منها أنه يلزم الإتيان بسجدتي السهو وهو جالس بعد الصلاة وقبل أن يرتكب المنافي، قد يستفاد هذا من الدليل كما يظهر من بعض الروايات. وأما إذا تركه عمدا أو أتى بالمنافي لا يوجد دليل على أن الوجوب الإتيان بالسجدتين باقي، هكذا ذكر بعض الفقهاء، وهذا الكلام يعني بمجال هذا السماع السيد يحتاط ببقاء الوجوب، لا يفتي بأن الوجوب ما يعلم، هو حقيقة أنه إذا أخر عمدا من قال أن ذلك الوجوب هو باقي عند التأخير العمدي أو الإتيان بالمناف، يفهم من دليل سجدتي السهو أنهما يجبان بعد الصلاة مباشرة وقبل الإتيان بالمنافي. أما إذا أخر أو أتى بالمنافي فشنو الدليل على أن الوجوب هو باقي؟ يبقى الاحتياط في محله. لذا يقول وإذا أخره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته، لأنه مو جزء من الصلاة حتى تبطل، ولم يسقط وجوبه على الأحوط لزوما فيأتي به فورا ففورا، يعني يأتي به وقت اللي ماذا يصير بناء أن يترك العصيان ويأتي به مباشرة، يأتي به زين. هذا إذا أخره عمدا أو أتى بالمنافي عمدا. نقطة أخرى، إذا فرض أنه أخره سهوا مو عمدا، آخر متعمد وكمل صلاته ونسي أن يأتي بالسجدتي السهو حتى أتى بالمنافي أو حصل فصل طويل، هنا لا إشكال في أنه يأتي به متى ما تذكر، دل على ذلك موثقة عمار وعن الرجل جاء فيها وعن الرجل إذا سهى في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال يسجد متى تذكر. لذا يقول وإذا أخره نسيانا أتى به متى تذكر، ولو تذكره وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها، كم الصلاة التي بيده ثم يأتي بسجدتي السهو بعد هذه الصلاة. مسألة 881 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.